الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. هيئات الجمال. درس اليوم بسيط وليس فيه أي تعقيد، وإنما يحتاج إلى استحضار المباني المتقدمة في الحلقة الأولى والثانية، فمن يستحضر هذه المباني والمسالك في الوضع سيكون الدرس سهلا عليه. الحروف موضوعة للنسبة كما تقدم، معنى حرفي يعني معنى نسبي ومعنى ربطي. هيئات الجمال موضوعة لماذا؟ الشهيد الصادر رحمه الله يقول هيئات الجمال أيضا موضوعة للنسبة. الجمال هيئاتها على نحوين، هيئات ناقصة وهيئات تامة. مثلا تقول المفيد عالم، هذه جملة تامة يحسن السكوت عليها أو لا؟ وأحيانا تقول المفيد العالم ورع، مجرد كلمة المفيد العالم صفة وموصوف لا يحسن السكوت عليها. فقولنا المفيد عالم هذه جملة تامة، قام زيد هذه جملة تامة يحسن السكوت عليها، وقولنا المفيد العالم قيام زيد هذه جملة ناقصة. يقول السيد الشهيد رحمه الله هيئة الجملة التامة موضوعة لنسبة تامة، وهيئة الجملة الناقصة موضوعة لنسبة ناقصة. ولبيان الاختلاف بين مبنى السيد الخوئي رحمه الله ومبنى السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية، نطرح المقدمة التالية الواضحة لديكم من الحلقة الأولى والثانية. مفادها عندنا دلالة تصورية وعندنا دلالة تصديقية. الدلالة التصورية تحصل بمجرد السماع من أي لافظ ولو لم يكن له شعور، فلو مرت سيارة وفحصت بويلها وبعجلتها وأثناء حركة العجلة قالت الله أكبر، تصورون الله أكبر أو لا؟ لا، لا شعور له. نائم، هو نائم، الله أكبر، تصور. فالدلالة التصورية تحصل بمجرد أن يقرع السمع أجراس الأذن، وأما الدلالة التصديقية فهي الناشئة من القصد. فهنا دلالتان، تصديقية أولى وتصديقية ثانية. التصديقية الأولى ما كان فيها قصد الحكاية، قصد الإخطار، قصد الاستعمال. مثلا اليوم جدا حار، أقول ما شاء الله اليوم أنا جدا بارد، أو اليوم الثلج يتساقط تقول ما شاء الله حر فهنا قصدت استعمال لفظ الحار في الحار، لكن كنت هزليا. فهنا قصدت الإخطار، قصدت أن أخطر معنى الحار والبارد في ذهنك، لكن لا توجد إرادة جدية، توجد إرادة استعمالية. إذن المدلول التصديقي الأول هو عبارة عن قصد الإخطار الناشئ عن الإرادة الاستعمالية، بخلاف المدلول التصديق الثاني. المدلول التصديق الثاني ما نشأ عن إرادة جدية فتولد قصد الحكاية. إذن المدلول التصديق الأول فيه إرادة استعمالية، المدلول التصديق الثاني فيه إرادة جدية. المدلول التصديق الأول فيه قصد للاستعمال والحكاية، المدلول التصديق الثاني، لاحظ معي، المدلول التصديق الأول فيه قصد للإخطار، المدلول التصديق الثاني قصد للحكاية. جدا واضح إن شاء الله، كما لو كان فعلا الجو حار وأنت تقول الجو حار شغل المكيف. فهنا موجود مدلول تصديقي أول وهو الإرادة الاستعمالية، قصد الإخطار، إخطار معنى الحار وتشغيل المكيف في ذهنك المبارك. والمدلول التصديق الثاني موجود قصد الحكاية، وقصد مو بس قصد الإخطار، الإرادة الجدية بتشغيل المكيف. ما أشوف قمتم شغلتون المكيف، الظاهر ما حسيتهم بالجدية في الكلام. بارك الله فيكم، واضح إن شاء الله. هنا الوضع في اللغة اللفظان، حينما تقول علي تصور علي بن أبي طالب سلام الله عليه، محمد تصور رسول الله صلى الله عليه وآله، مثلا الكتاب الكرسي تتصور الكتاب والكرسي، دلالة اللفظ على المعنى، عملية وضع اللفظ للمعنى بأي نحو تكون. هناك عدة نظريات، هناك نظرية المشهور وهي نظرية الاعتبار، وهناك نظرية السيد الشهيد هي عبارة عن نظرية القرن الأكيد المأخوذة أصلا من بافلوف، المأخوذة من تجارب الاقتران الشرقي، وهناك نظرية للسيد الخوي هي نظرية التعهد. بناء على مسلك السيد الشهيد قرن الأكيد ومسلك الاعتبار، تصير الدلالة الوضعية دلالة تصورية. هو يقول القرن الأكيد يعني حصل اقتران بين اللفظ والمعنى، بمجرد أن تقول أخ يعني هناك ألم، لأنه كلما يتألم الإنسان قال أخ آه، فتعرف أن هناك ألم. فالاقتران في عالم التصور، بمجرد أن تتصور لفظة آه أو آخ تتصور الألم، فتصير الدلالة الوضعية حسب مبنى السيد الشهيد القرن الأكيد دلالة ماذا؟ تصورية وليس الدلالة تصديقية. الدلالة التصديقية يعني فيها قصد، هنا قصد لو مو قصد، اللي يقول أخ ممكن ما قاصد شبعان، بمجرد أن يقول أخ تصور الألم. وأما على مبنى السيد الخوي يقول التعهد، يقول الوضع ناشئ من التعهد، أن يتعهد المتكلم إذا جاء باللفظة أن يقصد المعنى، أن يتعهد أن لا يأتي باللفظة إلا إذا قصد معناها، صارت بعض الدلالة الوضعية التعهد دلالة قصدية. دلالة قصدية يعني المدلول التصديقي. هنا بعد المدلول التصديقي القصد ماذا قصده؟ هل قصد استعمال اللفظ في معناها؟ هذا المدلول التصديق الأول. أو قصد إيراد معناها جدا؟ هذا المدلول التصديق الثاني. واضح ولا؟ النتيجة الزبدة إلا في السلوجة أن الدلالة الوضعية بناء على مسلك الشهيد الصدر دلالة وضعية تصورية، وأما الدلالة الوضعية بناء على مسلك السيد الخوي رحمه الله فهي دلالة تصديقية. إذا تمت هذه المقدمة الآن نجيب. بناء على أن الدلالة بناء على مبنى السيد الشهيد أن الدلالة الوضعية دلالة تصورية، يقول الواضع هكذا: وضع الجملة التامة للنسبة التامة ووضع الجملة الناقصة للنسبة الناقصة. فبمجرد أن تتصور الجملة التامة تتصور النسبة التامة، المفيد عالمون. وبمجرد أن تتصور النسبة الناقصة الجملة الناقصة تتصور النسبة الناقصة، المفيد العالم. واضح إلى هنا؟ السيد الخوي يقول لا، على مبنانا الوضع يختلف. الجملة الناقصة فيها قصد للإخطار، يعني المدلول التصديق الأول. المفيد العالم يعني أنا أريد أخطر في ذهنك المفيد العالم، بينما المفيد عالمون الجملة التامة لا، فقط إخطار. جدا أريد المدلول الجدي فعلا وجدا وواقعا المفيد عالم. حينما تقول قيام زيدين هذه موضوعة لقصد الإخطار، يعني للمدلول التصديقي الأول، لكن حينما تقول قام زيدون هذه موضوعة للإرادة الجدية لقصد الحكاية جدا. واضح ولا؟ إذن من هنا يتضح مبنى السيد الشهيد في أن الدلالة الوضعية دلالة تصورية، ومبنى السيد الخوي في أن الدلالة الوضعية شنو؟ دلالة تصديقية. على كلا المبنيين يختلف الفارق. ما الفارق؟ تسأل السيد الشهيد والسيد الخوي، ما الفارق بين الجملة التامة والجملة الناقصة؟ السيد الشهيد يقول الجملة التامة موضوعة للنسبة التامة، والجملة الناقصة موضوعة للنسبة الناقصة. فكلما تصورت الجملة التامة تصورت النسبة التامة، وكلما تصورت مو قصدت، لا تقول قصدت أصير مدلول تصديقي، وكلما تصورت الجملة الناقصة تصورت النسبة الناقصة. السيد الخوي يقول لا، هي دلالة تصديقية، يعني لابد لفظة قاصد تقول هكذا: الجملة التامة موضوعة لقصد الإخطار، والجملة التامة موضوعة لقصد الحكاية جدا. واضح ولا؟ السيد الشهيد يقول الصحيح أن المدلول الوضعي للجمل والكلمات الإفرادية واحد، مدلول تصوري ولا دخل للمدلول التصديقي، لأن الدلالة التصديقية تنشأ من السياق لا من حق اللفظ. الدلالة الوضعية تصورية، وأما الدلالة التصديقية فهي سياقية تستقى من السياق لا من حق الألفاظ. واضح إن شاء الله. هذا خلاصة الباب. نقرأ. ترى البحث سهلها ما يحتاج وجع راسها. قبل ما أنام كذي بدقيقة خمس دقائق قريته. يملل إذا ما في شيء جديد تستمر تقرأ. بارك الله فيكم. حيات الجمل. كما أن الحروف موضوعة للنسبة على أنحائها، كذلك هيئات الجمال، مو تقول الجمال، هيئات الجمال، غير أن هيئة الجملة الناقصة موضوعة لنسبة الناقصة. هيئة الجملة الناقصة مثل شنو؟ المفيد العالم، زيد المجتهد، قيام زيدين يقولون ذاك دائما يتباحث، زيد ضرب، زيد قتل، زيد مجتهد، ذاك اليوم قال مات زيد، قالت زوجة الحمد لله الله فكرنا منه، يوم هي زيت وزيت الحمد لله يوم لا. وهي الجملة التامة مثل زيد مجتهد، المفيد عالم، قام زيد، موضوعة لنسبة تامة يصح السكوت عليها. وخالف في ذلك السيد الأستاذ، محاضرات في أصول الفقه الجزء الأول صفحة 81 إلى 89، إذ ذهب إلى أن هيئة الجملة الناقصة موضوعة لما هو مدلول الدلالة التصديقية الأولى، أي لقاصد. في المدارس يقولون هذا قاصد، تحط تحتها مليون شخط، مليون خط، أي لقصد اختار المعنى. وأن هيئة الجملة التامة موضوعة لما هو مدلول الدلالة التصديقية الثانية، وهو قاصد. المفروض بالأحمر خلونا هذه الحكاية في الجملة الخبرية، أو الطلب وجعل الحكم، يعني أي قصد الطلب وجعل الحكم في الجملة الإنشائية، لأن الجملة الخبرية تخبر عن واقع والجملة الإنشائية تنشئ الواقع، فإما قصد الإخبار عن الواقع أو قصد إنشاء الواقع. واضح ولا؟ فرق بين قلت بعت أو بيع، بيع إنشاء للبيع، بعت إخبار عن البيع، وهكذا. وقد بنى ذلك السيد الخوي على مسلكه في تفسير الوضع بالتعهد. ما هو التعهد؟ أن المتلفظ يتعهد أن لا يستعمل اللفظ إلا إذا كان قاصدا للمعنى. لذلك مشكل على السيد الخوي، إنه لو واحد نائم، أحين نائم وقعد قال يا جماعة درس زين، ونها بتوجه إلى كلام الأولى، بتوجه هو نائم ما كان قاصد، لو قعد بعدين نسأله شلون وعطنا بهذا الموعظة البليغة، قال يمكن في الحلمة هالشكل كان. واضح ولا؟ مع أنه لم يتعهد، لم يقصد، لا يتأتى القصد من النائم. واضح ولا؟ هذا من النقوضات على مسلك التعهد. وقد بنى ذلك على مسلكه في تفسير الوضع بالتعهد، الذي يقتضي أن تكون الدلالة الوضعية تصديقية، يعني قصدية وليس تصورية، قصدية يعني، لأن يعني قصد المعنى مأخوذ في وضع اللفظ، قصد المعنى مأخوذ في وضع اللفظ لمعنى، والمدلول الوضعي تصديقيا كما تقدم. وين في الحلقة الثانية تحت عنوان الوضع وعلاقته بالدلالات المتقدمة، تقدرون تراجعوا محاضرات في أصول الفقه سيد الخوي الجزء الأول صفحة 44-45. والصحيح ما عليه المشهور من أن المدلول الوضعي تصوري دائما في الكلمات الإفرادية وفي الجمل، وأن الجملة حتى التامة لا تدل بالوضع إلا على النسبة دلالة ماذا؟ تصورية. وأما الدلالتان التصديقيتان فهما سياقيتان ناشئتان من ظهور حال المتكلم. واضح ولا؟ يبين أنه في مقام الجد أو في مقام الهزل، من الجدية أو الهزلية من هذا السياق قرائن الأحوال تشخص. جيد. الجملة التامة والجملة الناقصة، ما الفرق بينهما؟ على كلام السيد السيد الخوي واضح بعد الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة، الجملة الناقصة موضوع عليه المدلول التصديق الأول، يعني قصد الإخطار ما كشفت عن المراد الاستعمالي فقط وفقط. وأما الجملة التامة فهي ما وضعت لقصد الحكاية جدا، هذا على مبنى السيد الخوي، على مبنى السيد الشهيد رحمه الله. بعد مضى على هاي الكلام فوانا في الحلقة الأولى، مو تنسون ذكر أول ما درسنا الحلقة الأولى قلنا درسنا هذا المطلب، النسبة الاندماجية والنسبة غير الاندماجية، يعني النسبة الاندكاكية وغير الاندكاكية. شلون يعني؟ لاحظ معي جيدا، ما الفرق بين المفيد عالم والمفيد العالم؟ الفرق هو هذا، المفيد العالم هناك اندماج بين المفيد والعالم، فاندمجا فكأنهما شيء واحد ولهما محل فارد، بخلاف قولك المفيد مبتدأ عالم خبر، مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر، كما في الألفية. إذن لا يوجد اندكاك بين زيد وعاذر، بخلاف ما لو قلت زيد العاذر لشدة سماحه، هناك اندكاك واندماج بين زيد وعاذريته. وهكذا قيام زيد قام زيد، قيام زيد كأنما حصل اندكاك بين القيام وبين زيد، كأنه لا اثنينية في البين، تتكلم عن شيء واحد قيام زيد، فهذه الاسم اندماجية اندكاكية، حصل اندماج بين القيام وزيد. أما إذا قلت قام زيد، مفهوم القيام مستقل ومفهوم زيد مستقل، أنت تنسبهم إلى بعض تربطهم إلى بعض، فهذه نسبة غير اندماجية، الطرفين ما مندمجين. هذا اللي يحصل في المبتدأ والخبر، ما بينهم اندماج، وبين الصفة والموصوف والنعت والمنعوت يصير بينهم اندماج. إذن النسبة الناقصة كقولنا قيام زيد المفيد العالم، زيد المجتهد، ما كشفت عن نسبة اندماجية اندكاكية، بخلاف الجملة التامة كقولنا المفيد عالم قام زيد، زيد مجتهد، فهو ما يكشف عن عدم اندكاك واندماج بين المبتدأ والخبر. إذن ما الفارق بين الجملة التامة والجملة الناقصة؟ يقول السيد الشهيد الفارق هو النسبة الاندماجية والنسبة غير الاندماجية. لوجود النسبة الاندماجية تكون الجملة ناقصة، ولوجود النسبة غير الاندماجية تكون النسبة الجملة تامة. أما السيد الخوي يقول لا، ليس الخلاف في مرحلة المدلول التصوري. شوف السيد الشهيد مجال المدلول التصوري، يقول يعني الجملة الناقصة موضوع للنسبة الاندماجية، والجملة التامة موضوع للنسبة ماذا؟ النسبة مو يايته والله ظهر أنا هب بعد مو يايكم. الجملة التامة موضوعة للنسبة غير الاندماج. والجملة الناقصة موضوعة للنسبة الاندماجية، يعني موضوع تصوران، يعني دلالة تصورية، لأن الوضع تصوري عند السيد الشهيد. سيد الخوي يقول لا، الوضع دلالة قصدية تصديقية. فرق بينهم، قال إن الجملة الناقصة موضوع المدلول التصديق الأول يعني قصد الإخطاء، والجملة التامة موضوع للمدلول التصديق الثاني يعني قصد الحكاية. يلا نقرأ هالمقدار، ما في مطلب جديد اليوم اللي أخذناه، ما في مطلب جديد. المطلب الجديد النسبة الاندماجية وغير الاندماجية أخذتونه في وين؟ في الحلقة الأولى. والمدلول التصديق الأول والثاني ومسلك التعهد أخذتونه في وين؟ في الحلقة الثانية. الجملة التامة والجملة الناقصة، ولا شك في الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة في المعنى الموضوع له. فمن اعتبر نفس المدلول التصديقي موضوعا له ميز بينهما على أساس اختلاف المدلول التصديقي كما تقدم في الحلقة السابقة. يعني الجملة التامة للمدلول التصديقي الثاني، والجملة الناقصة للمدلول التصديقي الأول. وأما بناء على ما هو الصحيح من عدم كون المدلول التصديقي هو المعنى الموضوع له، فنحن بين أمرين. جيد، الآن لاحظ كيف يبين. يقول إما الاختلاف يجيب شقين واضحين، خلنا أقررهم على السريع ونقراهم ونطبق العبارة. نقول إما أنه الاختلاف بينهما من ناحية تصورية، أو يوجد اختلاف بينهما. يقول الاختلاف بينهما هذا باطل، لأنه واضح أن أنت تتصور الجملة التامة غير تصورك للجملة الناقصة. إذا هذا الأول باطل، إذن الثاني يتعين بعد، إما اختلاف أو الاختلاف. الاختلاف اتضح أنه باطل، إذن هناك اختلاف. ما هو الفارق؟ بينا النسبة الاندماجية وغير الاندماجية. إما أن نقول أنه الاختلاف بين الجملتين يعني التامة والناقصة في مرحلة المعنى الموضوع له والمدلول التصوري، يعني شنو نقول؟ يعني النتيجة هكذا، كلتا الجملتين موضوعة لمعنى واحد وهو قيام زيد، وهو المفيد العالم، وهو إلى آخره من الأمثلة اللي ذكرناها. تصير نفس الجملتين المفيد العالم والمفيد عالم موضوعة إلى معنى واحد، المفيد الذي هو عالم. قام زيد وقيام زيد موضوع لشيء واحد ومعنى واحد، قيام زيد. زيد مجتهدون، زيد المجتهد موضوعتان لمعنى واحد وهو اجتهاد زيد، سير المعنى واحد بعد. إما أن نقول إنه الاختلاف بين الجملتين مثل المفيد عالم والمفيد العالم في مرحلة المعنى الموضوع له والمدلول التصوري. ما هو المدلول التصوري؟ المفيد العالم، معنى واحد. ونحصر الاختلاف بينهما في مرحلة المدلول التصديقي، يعني في القاص، تارة تقصد الصفة وتارة تقصد الإخبار. هنا ما تقول زيد المفيد العالم تقصد الصفة، المفيد عالم تقصد الإخبار. صار الفارق في أين؟ في القصد. وأما المعنى واحد. وإما أن نسلم باختلافهما في مرحلة المدلول التصوري، يعني النسبة الموضوعة له، يعني النسبة التامة تكون لنسبة غير اندماجية، والنسبة الناقصة موضوعة إلى ماذا؟ الجملة الناقصة موضوعة إلى نسبة اندماجية. والأول باطل، أن معناهم واحد هذا باطل. لماذا؟ يقول هكذا، يقول إذا المعنى واحد لاحظوا المؤشر إلى هذا، خلنا نقرره. إذا تقول إن الجملة التامة والجملة الناقصة مدلولهم ومعناهم واحد، خلنا نبدل عجل، نبدل ونغير القصد. أنت مو تقول الفارق في القصد، تقول هكذا: المفيد عالم والمفيد العالم معناهم واحد. المفيد الذي هو عالم، الفارق فين؟ في القصد. يعني حينما تقول المفيد العالم تقصد الصفة والموصول، المفيد عالم تقصد الإخبار. يقول ما دام المعنى واحد ليش ما تعكس؟ ليش إذا تقول المفيد العالم تستخدمها في معناها المفيد العالم وتقصد الإخبار، وعندما تقول المفيد عالم تأتي بمعنى واحد وتقصد الصفة؟ هذا ما يتم. هذه أكبر قرينة على أن المعنى ليس واحدا، المعنى مختلف. معنى الجملة التامة يختلف عن معنى الجملة الناقصة. واضح لو لا وياي لو لا؟ أنتم تقولون معنى الجملة التامة والجملة الناقصة واحد، يعني إذا معناها واحد يعني تستطيع أن تستخدم الجملة التامة والجملة الناقصة في هذا المعنى. الفارق في القصد، خلنا نغير القصد، ما ينسجم. حينما تقول المفيد العالم وتستخدمها في المفيد العالم لكن تقصد الإخبار، ما يتم. وحينما تقول المفيد عالم وتستخدمها في علم المفيد لكن ما تقصد الإخبار، تقصد الصفة، أيضا ما يتم. هذه أكبر قرينة على أن أصل الجملة التامة موضوع لشيء وأصل الجملة الناقصة موضوع لشيء آخر. الجملة التامة موضوعة لنسبة اندماجية غير اندماجية، والجملة الناقصة موضوعة لنسبة اندماجية. قال: والأول باطل، لأن المدلول التصوري إذا كان واحدان وكانت النسبة التي تدل عليها الجملة التامة هي بنفسها مدلول الجملة الناقصة، فكيف امتازت الجملة التامة بمدلول تصديقي من قبل قصد الحكاية عن الجملة الناقصة التي لها مدلول تصديقي آخر وهو قصد الإخطار؟ ولماذا لا يصح أن يقصد الحكاية بالجملة الناقصة؟ ما يصير تقصد الحكاية بالجملة الناقصة، فقد تخطر بالجملة الناقصة. وأما الثاني بينهما اختلاف، فهو يفترض الاختلاف في المدلول التصوري، ولما كان المدلول التصوري لهيئة الجملة هو النسبة فلا بد من افتراض نحوين من النسبة، بهما تتحقق التمامية والنقصان: نسبة اندماجية وهي التي تحقق النقصان، ونسبة غير اندماجية وهي التي تحقق التمامية. والتحقيق الآن الذي يتكلم يقول، التفتوا إلى هذه النكتة المهمة: التمامية والنقصان من شؤون عالم الذهن لو عالم الخارج. عالم الذهن، لأن في الخارج عندنا شيء واحد المفيد الذي هو عالم، الحيثية أنها إخبار أو صفة هذا في الذهن. واضح أو لا؟ الآن تقول البيت المحترق، احترق البيت في الخارج، بيت محترق شيء واحد، ما في إن حريق الوحدة وبيت الوحدة. واضح أو لا؟ لكن في الذهن إما أن تصف البيت تقول البيت المحترق، تصف بأنه محترق، أو لا تخبر عنه تقول احترق البيت. فالإخبار والتوصيف من شؤون عالم الذهن، مو الذهن، الذهن. وأما في عالم الخارج شيء واحد، هذا التوصيف والإخبار اعتبارات ذهنية. قال: والتحقيق أن التمامية والنقصان من شؤون النسب في عالم الذهن لا في عالم الخارج، فمفيد وعالم تكون النسبة بينهما تامة إذا جعلنا منهما مبتدأ وخبرا، وناقصة إذا جعلنا منهما موصوفا ووصفا. المفيد العالم، وجعل المفيد مبتدأ تارة وموصوفا أخرى أمر ذهني لا خارجي، لأن حاله في الخارج لا يتغير كما هو واضح. حاله في الخارج هو عالم. بعد المفيد، وما أدراك من المفيد، صدق عظيم هذا الرجل المفيد. تعرفون بعد محمد بن محمد بن النعمان، لقب قاضي القضاة في البصرة، لقب بالمفيد، صاعد على المنبر وقال أنه خلافة أبي بكر دراية، ودعوى خلافة علي بن أبي طالب دراية، والرواية لا تقوم مقام الدراية. الشيخ المفيد صغير كان عند الباب، صغير، فقال: أيها الشيخ، ماذا تقول في إمامة علي وقت حكمه؟ قال: دراية، المسلمين دروا بها. وما تقول في خروج عائشة يوم الجمل على الجمال؟ قال: تدعي الأحقية. قال: رواية. قال: والرواية لا تقوم مقام الدراية. فقال له: إذن مني. جيبوا هذا اللي عند الباب، جيبوا جابوا. سأله قال: ما اسمك؟ قال: أنا محمد بن محمد بن النعمان. قال: أنت الشيخ المفيد. هذا قاضي القضاة مع المعتزلة، أنت الشيخ المفيد، فسمي بالمفيد. يوم من الأيام رأى رؤيا أن الزهراء عليه السلام، فاطمة الزهراء، جاءت وطرقت الباب، فتح الباب، قال: أيها الشيخ، علم ولداي الحسن والحسين. أصبح الصباح ثم استيقظ، وإذا بفاطمة الهاشمية جاءت بولديها الرضي والمرتضى. قالت: أيها الشيخ، علم ولداي. فعرف مقام الشريف الرضي والشريف المرتضى. هذا الشيخ المفيد. وين مدفون الشيخ المفيد؟ عند الإمام الكاظم، بوابة الإمام الكاظم، مدفون عند رجلي شيخه. منو شيخه؟ ابن قولويه صاحب كامل الزيارة، مدفون عند رجلي أستاذه صاحب كامل الزيارة. وهناك مراسلات بين الإمام الحجة والشيخ المفيد، عبر عن الإمام أنه الشيخ الصالح وكذا. شنو من مقام عظيم وصلوا إليه. قال: وتكون النسبة في الذهن تامة إذا جاءت إلى الذهن ووجدت بما هي نسبته نسبة فعلا، وهذا يتطلب أن يكون لها طرفان متغايران في الذهن، المفيد وعالم، بينهم تغاير. إذ لا نسبة بدون طرفين، لابد من طرفين، أما طرف واحد كيف تكون بينهما النسبة؟ وتكون النسبة ناقصة إذا كانت اندماجية، تدمج أحد طرفيها بالآخر، المفيد العالم، قيام زيد، زيد المجتهد، صار بينهم اندماج واندكاك، وتكون منهما مفهوما أفراديا واحدا وحصة خاصة. المفيد العالم حصة خاصة، قيام زيد حصة خاصة. إذ لا نسبة حينئذ حقيقة في صقع الذهن الظاهر. صقع يعني ماذا؟ صقع يعني ناحية، صوق ناحية، كما في لسان العرب مادة صقعة، في صقع الذهن يعني في ناحية الذهن. إذ لا نسبة حينئذ حقيقة في صقع يعني في ناحية الذهن الظاهر، وإنما هي مستترة وتحليلية. يعني ماذا مستترة وتحليلية؟ حينما تقول قيام زيدين، هنا لا توجد، يعني لا توجد اثنينية بين القيام وزيد، الذهن يحلل شيئا، زيد والقيام، المفيد والعالم، الذهن يحلل. فهذه نسبة مستترة مستبطنة لكن غير ظاهرة. واضح إن شاء الله النسبة المستترة والتحليلية. يعني حينما تقول باب الصف، ما في اثنينية، شيء واحد، الذهن يحلل عندنا بعض هذا شيء وصف شيء آخر، دككنا ودمجنا بينهما. فهذه النسبة مستترة، استخرجنا هذه النسبة المستترة بالتحليل. ومن هنا قلنا سابقا إن الحروف وهيئات الجمل الناقصة موضوعة لنسب اندماجية، يعني أي تحليلية، نسب تحليلية. وإن هيئات الجمل التامة موضوعة لنسب غير اندماجية. هذا تمام الكلام في الجملة التامة والجملة الناقصة، الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. هذا أيضا ماخذينه إن شاء الله تراجعون زين. المهم الثمرة، الثمرة دقيقة ومهمة، صعوبة في الثمرة وهي مهمة ودقيقة. الجملة الخبرية والإنشائية يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.